أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 74 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور بصفة عامة، مع سورة الغاشية بصفة خاصة. نحن مع اللقاء الثاني مع سورة الغاشية. كنت في المرة الماضية أخطأت حين كتبت وقلت هذا درسنا 71، كان 73. هذا درسنا 74 إن شاء الله تبارك وتعالى. نقرأ على بركة الله سورة الغاشية ونبدأ في تفسيرها بالمجمل ثم المفصل، وكنا قد أخذنا تفسيرها كاملة المرة الماضية مع الفوائد والأحكام من خلال تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الغاشية مكية، 26 آية، مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، ذكر في تفسير الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني القيامة. سميت بالغاشية لأنها تخشى الخلق، ومعنى هل أتاك أي أن هذا لم يكن من علمك ولا من علم قومك. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة عاملة في النار تعالج حرها وعذابها، ناصبة ذات نصب وتعب، تصلى نارا تقاسي حرها حامية حارة، تسقى من عين آنية متناهية في الحرارة، ليس لهم في جهنم طعام إلا من ضريع وهو ييبس وهو يبيس الشبرق وهو نوع من الشوك، لا تقربه دابة ولا ترعاه، وصفته ما ذكر الله، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لسعيها في الدنيا راضية حين أعطيت الجنة بعملها، في جنة عالية الآيات الواضحة المفسر بيمر عليها، لا تسمع فيها لاغية لغوا ولا باطلا، فيها عين جارية واضحة، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، أي وسائد بعضها بجنب بعض، وزرابي مبثوثة، الزراب هي البسط والطنافس، مبثوثة مفرقة في المجالس، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نبههم على عظيم من خلقه وقد ذلله لصغير ليدلهم بذلك على التوحيد، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم نعم الله ودلائل توحيده، فإنك مبعوث بذلك، لست عليهم بمسيطر بمسلط تكرههم على الإيمان، وهذا قبل أن أمر بالحرب، إلا من تولى، لكن من تولى عن الإيمان وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، عذاب جهنم، إن إلينا إيابهم رجوعهم، ثم إن علينا حسابهم. ومن الوجيز في تفسير الكتاب العزيز إلى مثلا صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف، قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك، استفهام أريد به التعجيب من حديث القيامة والتشويق إلى استماعه، سميت القيامة غاشية من غشيه الأمر غطاه، لأنها تغشى الخلق بأفزاعها وتجللهم فتعمهم، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ إذا غشيت القيامة الخلق ذليلة، لما اعترض أصحابها من الخزي والهوان وهم الكفار. يقال خشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه، وخشع الصوت خفي. عاملة ناصبة، عاملة في ذلك اليوم في النار عملا تنصب فيه وتتعب، وهو جر السلاسل يحمل الأغلال. والخوض في النار خوض الإبل في الوحل، نعوذ بالله. والصعود والهبوط في تلالها وهادها، جزاء تكبرها عن طاعة الله والإيمان به في الدنيا. والمراد أصحابها، والنصب التعب والإعياء. تصلى نارا حامية، تدخل نارا متناهية في الحرارة، وقد أحميت وأوقد عليها مدة طويلة. يقال حمت النور حميا اشتد حره. تسقى من عين آنية بلغت أناها، أي غاية حرها. كقوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هو شجر في النار يشبه الشوك، أمر من الصبر وأمتن من الجيفة، وأشد حرارة من النار. وهو في الدنيا يبيس الشبرق، وهو أخبث طعام وأشنعه، ولا تقربه دابة، وهو سم قاتل. والمعذبون من الكفار طبقات، فمنهم من طعامه في النار الضريع، ومنهم من طعامه الغسلين، ومنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من شرابه الحميم، ومنهم من شرابه الصديد. لكل باب منهم جزء مقسوم. نسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه. لا يسمن ولا يغني من جوع، نعوذ بالله. وجوه يومئذ ناعمة، ذات بهجة وحسن من النعومة، أو متناعمة في الجنة من النعيم. وهم المؤمنون جزاء إيمانهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة ذات لغو أو نفس لاغية، نفس لاغية. واللغو بين في قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، كيزان لا عرى لها موضوعة بين أيديهم أو على حافات العيون للشرب بها. يعني يفرقون بين الأباريق والأكواب، بأن الأباريق لها عرى والأكواب لا عرى لها. ونمارق مصفوفة، وسائد صف بعضها إلى بعض، إلى جانب بعض، فوق التنافس للاتكاء عليها، جمع نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة. وزرابي مبثوثة، بسط عراض فاخرة، أو هي التنافس التي لها خمل رقيق مبسوطة أو مفرقة في المجالس، واحدتها زربي أو زربي بالكسر ويضم. أفلا ينظرون، في الآية استدلال على القدرة على البعث بأربعة أدلة. مشاهدة لا يستطيعون إنكارها، أي ينكرون البعث ويستبعدون وقوعه، فلا ينظرون إلى الإبل وهي نصب أعينهم يستعملونها كل حين. كيف خلقت خلقا بديعا معدولا به عن سنن خلق أكثر الحيوان، في عظم جسمها وشدة قوتها وعجيب هيئتها اللائقة بتأتي ما سخرت له من الأعمال الشاقة، وغريب عجيب هيئتها اللائقة بتأتي ما سخرت لهم من الأعمال الشاقة وغريب أحوالها وصفاتها. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، جعل لها سطح لإمكان الاستقرار عليها، وهذا لا ينافي القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي مسلط عليهم قاهر لهم تجبرهم على ما تريد، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، أي إن إلينا رجعهم بعد الموت لا إلى أحد سوانا، ثم إن علينا حسابهم في المحشر لا على غيرنا، ونجازيهم جزاء وفاقا. ومصدر إيابهم آبا إذا رجع، وهو تهديد ووعيد للكفار، والله أعلم. انتهى تفسيره رحمه الله رحمة واسعة. ممكن نأخذ من المختصر أيسر التفسير. في أيسر التفسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال: هل أتاك، أي قد جاءك، حديث الغاشية، أي القيامة، سميت الغاشية لأنها تخشى الناس بأهوالها. قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، هذا خطاب من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له فيه: هل أتاك نبأ الغاشية وخبرها العظيم وحديثها المهيل المخيف؟ إن لم يكن أتاك فقد أتاك الآن، إنه حديث القيامة التي تخشى الناس بأهوالها وصعوبة مواقفها واشتداد أحوالها، وإليك عرضا سريعا لبعض ما يجري فيها. وجوه يومئذ تغشاهم الغاشية، فتكون خاشعة ذليلة ناصبة. وفي الآية تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر عرض سريع لها، ومن أسماء القيامة الغاشية لأنها تخشى الناس بأهوالها، وبيان أن في النار نصبا وتعبا على عكس الجنة فإنها لا نصب فيها ولا تعب. ومن مؤلمات النفس البشرية لغو الكلام وكذبه باطله، وهو ما ينزه عنه المؤمنون أنفسهم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، أي يوم إذ تقوم الساعة، خاشعة الذليلة أطلق الوجوه أراد أصحابها، وجوه يومئذ يوم تخشاهم الغاشية خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، أي ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال وتكليف شاق الأعمال، تصلى نارا حامية، أي ترد نارا قد اشتدت حرارتها، أسأل الله العافية، تسقى من عين آنية، أي بلغت أناها من الحرارة، يقال أنا الحميم إذا بلغ منتهى. والمعنى تسقى، أي فيها من عين آنية قد بلغت أناها وانتهت إلى غايتها في حرارتها. الله يشفع. ليس لهم طعام إلا من ضريع، أخبث طعام وأنتنه، وضريع الدنيا نبات يقال له الشبرق لا ترعاه الدواب لخبثه، وهو في النار قبيح اللون خبيث الطعم منتن الريح، نسأل الله العافية. لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن آكله ولا يغنيه من جوع. هذه حال من كفر وفجر، كفر بالله وبآياته ولقائه ورسوله، أو فجر عن طاعة الله ورسوله فترك الفرائض وغش المحارم. هذه وجوه لا يسمن ولا يغني من جوع، نسأل الله العافية. ثم ذكر وجوه يومئذ ناعمة، أي حسنة نظرة، فإنها لسعيها راضية، أي لعملها الصالحات في الدنيا راضية في الآخرة لما رأت من ثوابها، لسعيها راضية أي لسعيها في الدنيا، وهو إيمانها وصبرها، إيمانها وجهادها، إيمانها وتقواها، إيمانها وعملها الصالح. أصحاب هذه الوجوه راضون بأعمالهم لما رأوا من ثوابها والجزاء عليها في جنة عالية، أي أدخلوا في جنة عالية لا يقادر علاها أحد، لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية من اللغو والباطل، تنغص سعادتهم، ولا كلمة نابية تقلق راحتهم، فيها عين جارية من غير أخدود حفر لها، فيها سرر مرفوعة قدرا وحالا ومكانا، وأكواب موضوعة أقداح لا عرى لها موضوعة على حافة العين للشرب، والمعنى أكواب أقداح لا عرى لها من ذهب وفضة موضوعة لشربهم، إن شاءوا شربوا أيديهم أو ناولتهم غلمانهم، ذاك لون من الشراب، أما الفراش فإنها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة وكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، أي ومساند، جمع نمرقة مصفوفة الواحدة إلى جنب الأخرى للاستناد إليها، فهي وسائل قد صفت للراحة والاتكاء الواحدة إلى جنب الأخرى. وصرنا نشوف هذه المناظر في القصور والفيلات وطراز الحديث، كأنه تشبيه بالآخرة والجنة. وزرابي مبثوثة، أي بسط وتنافس لها خمل، وما لا خمل لها يسمى سجادة، ومعنى مبثوثة مفروشة هنا وهناك مبسوطة. هذه لمحة خاطفة عن الدار الآخرة، تعتبر ذكرى للذاكرين وعظة للمتقين. ثم ختمت السورة بقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون، أي ينكرون البعث، فلا ينظرون نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، أي خلقا بديعا معدولا به عن سنن سائر المخلوقات. أفلا ينظرون، أي ينكرون البعث والجزاء وما عد الله لأوليائه من النعيم المقيم وما أعد لأعدائه من عذاب الجحيم. أفلا ينظرون نظرة اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهل خلق الإبل على تلك الصورة العجيبة وذاك التسخير لها وما فيها من منافع، إذ يشرب لبنها ويركب ظهرها ويؤكل لحمها، لا يدل على قدرة الخالق جل وعلا على إحياء الموتى؟ في الآيات تقرير البعث والجزاء بالدعوة إلى النظر إلى الأدلة الموجبة للإيمان به. وإلى السماء كيف رفعت، هل خلق السماء، هل خلق السماء بكواكبها وشمسها وقمرها ثم رفعها بغير عمد يدعمها ولا سند يسندها، لا يدل على قدرة الله على البعث بعد الموت أو على بعث الموت أحياء ليحاسبهم ويجزيهم؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ أي على وجه الأرض نصبا ثابتا لا يتزلزل. هل نصب الجبال بعد خلق ترابها وإيجاد صخورها لا يدل على قدرة الله خالقها على بعث الرمم وإحياء الأجساد البالية كيف شاء ومتى شاء؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ أي بسطت. وهل خلق الأرض بكل ما فيها ثم بسطها وتسطيحها للحياة عليها والسير فوقها وتعميرها بأنواع العمران لا يدل على قدرة الله على البعث والجزاء؟ فما للقوم لا ينظرون ولا يفكرون؟ فذكر إنما أنت مذكر، ذكرهم بنعم الله ودلائل توحيده. قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر بعد لفت أنظار المشركين إلى ما لو نظروا إليه وتفكروا فيه لاهتدوا إلى الحق وعرفوا أن الخالق لكل شيء لا يعجزه بعث عباده ولا جزاؤهم. أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالمهمة التي أنيطت به وهي التذكير دون الهداية التي هي لله وحده دون سواه، فقال له فذكر إنما أنت مذكر، أي ذكر بمظاهر قدرتنا وآياتنا في الآفاق وآلائنا على العباد، إنما أنت مذكر ليس غير. وفيها بيان أن الداعي إلى الله مهمته الدعوة دون هداية القلوب، فإنها إلى الله وحده لست عليهم بمسيطر، أي بمسلط أو بمتسلط تجبرهم على الإيمان والاستقامة، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي لكن من تولى عن الإيمان فكفر بآياتنا ورسولنا ولقائنا فيعذبه الله العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة. إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم إلينا لا إلى غيرنا. وفيه بيان أن مصير البشرية إلى الله تبارك وتعالى، وهي حال تقتضي الإيمان، تقتضي الإيمان به تعالى وطاعته طلبا للنجاة من عذابه والفوز برحمته، وهو مطلب كل عاقل لو أن الناس يفكرون. ثم إن علينا حسابهم، علينا لا على غيرنا، وهذا لتقديم المفعول على الفعل الذي يفيد الاختصاص. ومن ثم سوف نجزيهم الجزاء اللائق بهم، ولذا فلا يضرك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم إعراضهم، لا يضرك إعراضهم ولا توليهم، وحسبك تذكيرهم، فمن اهتدى نجا ونجاته لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، العاقبة ضلاله هي الخسران التام عائدة عليه، نعوذ بالله تعالى. وتعالوا بنا ننتقل من الموجز إلى المفصل. تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. قال رحمه الله تعالى سورة الغاشية مكية، آياتها 26 آية، نزلت بعد سورة الذاريات، وهي سورة قصيرة الآيات متناسقة الفواصل تطوف بالقلب البشري أمام الآخرة وأحوالها. فأصحاب الجحيم يلقون أشد ألوان الألم والعذاب، وأهل الجنة يتمتعون بألوان النعيم وصنوف التكريم. ثم تعرض أمام الناظرين مشاهد الكون وآيات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع، ثم تذكر الناس بحساب الآخرة وسيطرة الله وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف، كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع، هادئ ولكنه نافذ، رصين ولكنه رهيب، هكذا على الجملة. ومع آيات السورة: هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية هي الداهية التي تغشى بشدائدها وتغمرهم بأهوالها، والمراد بها هنا يوم القيامة. وقد سبق في هذا الجزء وصف القيامة بالطامة والصاخة، يقصد في سورة النازعات وعبس، ولما نصل إليها بعد، لأنه هو كان بيفسر من فوق لتحت، احنا ماشيين العكس في جزء عامة. ويقول: وسيأتي وصفها بالقارعة عندنا قد أتى، بما يناسب طبيعة التذكير والتهديد للمعاندين، والاستفهام هنا لتعظيم الأمر وتقديره، أي هل سمعت قصة يوم القيامة وما يقع فيه؟ وعن عمر بن ميمون، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يستمع ويقول: نعم قد جاءني. والخطاب مع ذلك عام لكل من يسمع القرآن. وجوه يومئذ خاشعة، إن وجوه الكفار في هذا اليوم تكون ذليلة لما يظهر عليها من الحزن والكآبة، وسوف يلقون تعبا وإرهاقا في النار بسبب أعمالهم السيئة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، سيدخلون النار المتأججة التي تلتهمهم، وإذا عطشوا من شدة حرها وطلبوا ما يطفئ ظمأهم سقوا من عين آنية، أي من ينبوع شديد الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، نعوذ بالله تعالى. أما طعامهم ليس لهم طعام في النار إلا من ضريع، والضريع شجر ذو شوك لائط بالأرض، فإذا كان رطبا سمي بالشبرق، وإذا جني صار اسمه الضريع، ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام، والأكل منه لون من ألوان العذاب الشديد، يضاف إلى ذلك الغسلين والغساق وباقي الألوان التي لا تسمن ولا تغني من جوع، نسأل الله العافية. ثم قوله تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، هنا وجوه يبدو عليها النعيم ويفيض منها الرضا، وجوه تنعم بما تجد وتشعر بالرضا عن عملها حين ترى رضا الله عنها، وهذا النعيم في جنة عالية المقام مرتفعة على غيرها من الأماكن، لأن الجنة منازل ودرجات، بعضها أعلى من بعض، كما أن النار دركات بعضها أسفل من بعض. لا يسمع أهل الجنة لغوا ولا باطلا، وإنما يعيشون في جو من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان والود والرضا والنجاء والسمر بين الأحبة والأوداء، اللي هم يعني اللي هم عندهم مودة، يعني الجمع شوية غريب، اللي هو أصله الود، وجعل بينكم مودة ورحمة. والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية لا خير فيها ولا عافية، وهذه وحدها نعيم وسعادة. وتوحي الجملة بأن المؤمنين في الأرض حين ينأون عن اللغو والباطل إنما ينعمون بطرف من حياة الجنة ويتشبهون بأهلها، فيها عين جارية، والعين الجارية الينبوع المتدفق، والمياه الجارية متعة للنفس وللنظر، وقد افتخر بمثلها فرعون فقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فيها سرر مرفوعة وفيها سرر عالية المكان والمقدار، ليرى المؤمن هو عليها ما خوله الله من النعم، وأكواب موضوعة مصفوفة مكشوفة مهيئة للشرب لا تحتاج إلى طلب ولا إعداد، ونمارق مصفوفة، النمارق الوسائد والحشايا قد صفت بعضها إلى بعض للاتكاء في ارتياح، وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البسط أي السجاجيد، مبثوثة مبسوطة ومفرقة هنا وهناك كما تراه في بيوت أهل النعمة، كل ذلك لتصوير النعمة والرفاهية واللذة وتقريبها لتصور الناس في الدنيا، وإلا فنعيم تلك الدار نعيم لا يشبهه في هذه الدار نعيم، فمتاع الدنيا قليل ومتاع الآخرة لا شبيه له ولا مثيل، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، فيها النعيم والرضا، فيها السرور بالنجاة والأنس برضوان الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم انتهت السورة إلى آيات التذكر والتفكر والنظر والاعتبار، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يلفت القرآن الأنظار إلى دلائل قدرة الله وبديع صنعه، فلينظر الإنسان إلى الجمال كي فلينظر الإنسان إلى الجمال، هي جمال أيضا، فلينظر الإنسان إلى الجمال كيف خلقت، هذا كتفسير للإبل يعني، وليتدبر كيف وجدت على هذا النحو المناسب لوظيفتها، المحقق لغاية خلقها، المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا، إن الناس لم يخلقوها وهي لم تخلق نفسها، فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المتفرد بصنعته التي تدل عليه وتقطع بوجوده كما تشي بتدبيره وتقديره. وإلى السماء كيف رفعت، أفلا ينظرون إليها كيف رفعت، ومن ذا رفعها بلا عمد، ونثر فيها النجوم بلا عدد، وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال. وإلى الجبال كيف نصبت، والجبل ملجأ وملاذ وأنيس وصاحب، ومشهد يوحي للنفس الإنسانية جلالا واستهوالا، حيث يتضاءل الإنسان إلى جواره ويستكين ويخشع للجلال السامق الرزين. ونصب الجبال إقامتها علما للسائر وملجأ من الجائر، وهي في الأغلب نزهة للناظر وأمان وحفظ لتوازن الأرض. قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، قال سبحانه والجبال أوتادا أي وسيلة لحفظ نظام الأرض من الزلازل والبراكين وغيرها. وإلى الأرض كيف سطحت، والأرض مسطوحة أمام النظر ممهدة للحياة والسير والعمل، والناس لم يسطحوها كذلك فقد سطحت قبل أن يكونهم، أفلا ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها ويسألون من سطحها ومهدها، هكذا للحياة تمهيدة. وقد أيقظ القرآن الحس ولفت النظر إلى مشهد كلي، إلى مشهد كلي يضم منظر السماء المرفوعة والأرض المبسوطة، وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال منصوبة السنان لا رأسية ولا ملقاة، وتبرز الجمال منصوبة السنامي خطان أفقيان خطان رأسيان في المشهد الهائل في المساحة الشاسعة، وهي لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات على طريقة القرآن في عرض المشاهد وفي التعبير بالتصوير على وجه الإجمال. والآن بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة، يخاطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول، يقول الله تعالى له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فعظهم يا محمد بآيات القرآن وذكرهم بالدعوة إلى الإله الواحد القهار. فالإنسان بفطرته ميسر للإذعان بقدرة الله وبديع صنعته، إنما قد تتحكم الغفلات فتحتاج النفوس إلى مذكر يردها إلى الحق والصواب. إنما أنت مذكر أي إنما بعثت للتذكير فحسب، وليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ وتبليغ الدعوة وترك الناس إحرارا في اعتقادهم، فلا إكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر، والمسيطر المتسلط، فأنت لا تجبرهم على الإيمان، كما قال تعالى: وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، آخر سورة قاف. فمن تولى عن الحق وكفر بآيات الله وأنكر الدعوة فإن حسابه إلى الله المطلع على القلوب وصاحب السلطان على السرائر، وسوف يعذبه الله العذاب الأكبر في الآخرة، وقد يضم إلى عذاب الآخرة عذاب الدنيا، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تختم السورة بهذا الإيقاع المناسب لتؤكد دور الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ. أما الجزاء والحساب فسيكون في يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، إن إلينا إيابهم ورجوعهم ثم إن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن مقاصد السورة وصف أهل النار وأهل الجنة، ووصف مشاهد الكون وبدائع الصنعة الإلهية، وتحديد مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والدعوة إلى الهداية. يكفي هذا من تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، الذي بعد أن أجمل هذا الإجمال وذلك الجمال رجع يأخذ الآيات آية آية ويذكر فيها أقوال المفسرين، وقال يخشى أن يكون هناك تكرار فيقع معه الملل. طيب، كلام الدكتور عبد الله شحاتة هنا يناسبه جدا في ظلال القرآن للسيد قطب رحمه الله، فنذهب إليه ثم ننظر الوقت كيف هو مع بقية التفاسير المحببة إلى نفوسنا. قال رحمه الله تعالى: سورة الغاشية مكية وآياتها 26. هذه السورة واحدة من الإيقاعات العميقة الهادئة الباعثة إلى التأمل والتدبر وإلى الرجاء والتطلع وإلى المخافة والتوجس وإلى عمل الحساب ليوم الحساب، وهي تطوف بالقلب البشري في مجالين هائلين: مجال الآخرة وعالمها الواسع ومشاهدها المؤثرة، ومجال الوجود العريض المكشوف للنظر، وآيات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع، ثم تذكرهم بعد هاتين الجولتين الهائلتين بحساب الآخرة وسيطرة الله وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف، كل ذلك في أسلوب عميق الإيقاع، هادئ ولكنه نافذ، رصين ولكنه رهيب. هل أتاك حديث الغاشية؟ بهذا المقطع تبدأ السورة التي تريد لتردد القلوب التي تريد لترد القلوب إلى الله، ولتذكرهم بآياته في الوجود وحسابه في الآخرة وجزائه الأكيد، وبهذا الاستفهام الموحي بالعظمة الدال على التقدير الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن أمر الآخرة مما سبق به التقرير والتذكير وتسمى القيامة. هذا الاسم الجديد الغاشية أي الداهية التي تخشى الناس وتغمرهم بأهوالها، وهو من الأسماء الجديدة الموحية التي وردت في هذا الجزء، الطامة الصاخة الغاشية القارعة، مما يناسب طبيعة هذا الجزء المعهود. وهذا الخطاب هل أتاك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس وقع توجيهه إلى شخصه حيثما سمع هذه السورة، وكأنما يتلقاه أول مرة، أول أمر مباشرة من ربه، ولشدة حساسية قلبه بخطاب الله سبحانه وتعالى واستحضاره لحقيقة الخطاب وشعوره بأنه صادر إليه بلا وسيط حيثما سمعته أذناه، كما جاء في الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني. والخطاب مع ذلك عام لكل من يسمع هذا القرآن، فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المتكرر، يذكر به وينذر ويبشر ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية والتقوى والتوجس، كما يثير به الرجاء والارتقاب والتطلع، ومن ثم يستحي هذه الضمائر فلا تموت ولا تغفل. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم يعرض شيئا من حديث الغاشية، ماذا؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، إنه يعجل بمشهد العذاب قبل مشهد النعيم، فهو أقرب إلى جو الغاشية وظلها. فهو أقرب إلى جو الغاشية وظلها، يعني حيث النسبة والتناسب بين الكلام عن الغاشية، جاء بعدها وجوه يومئذ خاشعة، على عكس ما لو تكلم عن آيات النعيم. فهناك يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة، عملت ونصبت فلم تحمد العمل، ولم ترضى العاقبة، ولم تجد إلا الوبال والخسارة، فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا. عاملة ناصبة، فهي عملت لغير الله ونصبت في غير سبيله، عملت لنفسها وأولادها، تعبت لدنياها ولأطماعها، ثم وجدت عاقبة الكد والعمل، وجدته في الدنيا شقوة لغير زاد، ووجدته في الآخرة سوادا يؤدي إلى العذاب، وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل المرهق المتعوس الخائب الرجاء، نسأل الله العافية. تصلى نارا حامية، هي مع هذا الذل والرهق العذاب والألم تصلى نارا حامية وتذوقها وتعانيها، كذلك تسقى من عين آنية حارة بالغة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، والضريع شجر من نار جهنم، شجر من نار في جهنم، استنادا إلى ما ورد عن شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم، وقيل نوع من الشوك اللاطئ بالأرض ترعاه الإبل وهو أخضر ويسمى الشبرق، فإذا جني صار اسمه الضريع، ولم تستطع الإبل مذاقه فهو عندئذ سام، نسأل الله العافية. لا يسمن ولا يغني من جوع، فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام يومئذ مع الغسلين والغساق، وباقي هذه الألوان التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وواضح أننا لا نملك في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة، إنما تجيء هذه الأوصاف لتلمس في حسنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم الذي يتجمع من الذل والوهن والخيبة، ومن لسع النار الحامية، ومن التبرد والارتواء بالماء الشديد الحرارة، والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه، وهو شوك لا نفع فيه ولا غنى من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم وعذاب الآخرة بعد ذلك أشد، وطبيعة لا يتذوقها إلا من يذوقها والعياذ بالله تعالى. نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من النار ومن أهل النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. ثم قال تعالى في المقابل: وجوه يومئذ ناعمة، على الجانب الآخر وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فهنا وجوه يبدو فيها النعيم، لسعيها راضية يفيض منها الرضا، وجوه تنعم بما تجد وتحمد على ما عملت أو تحمد ما عملت، فوجدت عقباه خيرا وتستمتع بهذا الشعور الروحي الرفيع، شعور الرضا عن عملها حين ترى رضا الله عنها. وليس أروح للقلب من أن يطمئن إلى الخير ويرضى عاقبته، ثم يراها ممثلة في رضا الله الكريم وفي النعيم. ومن ثم يقدم القرآن هذا اللون من السعادة على ما جاء على ما في الجنة من رخاء ومتاع، لسعيها راضية في جنة عالية، فيصف الجنة ومناعمها المتاحة لهؤلاء السعداء في جنة عالية، عالية في ذاتها، رفيعة مجيدة، ثم هي عالية الدرجات وعالية المقامات، وللعلو في الحس إيقاع خاص لا تسمع فيها لاغية. ويطلق هذا التعبير جوا من السكون والهدوء والسلام والاطمئنان والود والرضا والنجاء والثمر بين الأحباء والأوداء، والتنزه والترفع والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغية لا خير فيها ولا عافية. وهذه وحدها نعيم، وهذه وحدها سعادة، سعادة تتبين حين يستحضر الحس هذه الحياة الدنيا وما فيها من لغو وجدل وصراع وزحام ولجاج وخصام وقرقعة وفرقعة وضجة وصخب وهرج ومرج أو هرج ومرج، ثم يستسلم بعد ذلك لتصور الهدوء الآمن والسلام الساكن والود الرضي والظل الندي في العبارة الموحية: لا تسمع فيها لاغية. وألفاظها ذاتها تنسم الروح والندى، وتنزلق في نعومة ويسر وفي إيقاع موسيقي ندي رخي، وتوحي هذه اللمسة بأن حياة المؤمنين في الأرض وهم ينأون عن الجدل واللغو هي طرف من حياة الجنة يتهيئون بها لذلك النعيم الكريم. وهكذا يقدم الله من صفة الجنة هذا المعنى الرفيع الكريم الوضيء، ثم تجيء المناعم التي تشبه الحس والحواس، التي تشبع الحس والحواس، تجيء في الصورة التي يملك البشر تصورها، وهي في الجنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل الجنة مما لا يعرفه إلا من يذوقه. نسأل الله من واسع فضله. فيها عين جارية، والعين الجارية الينبوع المتدفق، وهو يجمع إلى الري الجمال، جمال الحركة والتدفق والجريان، والماء الجاري يجاوب الحس بالحيوية وبالروح التي تنتفض وتنبض، وهو متعة للنظر والنفس من هذا الجانب الخفي الذي يتسرب إلى أعماق الحس. فيها سرر مرفوعة، والارتفاع يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة، وأكواب موضوعة مصفوفة مهيئة للشراب لا تحتاج إلى طلب ولا إلى إعداد، ونمارق مصفوفة، والنمارق الوسائد والحشائر للاتكاء في ارتياح، وزرابي مبثوثة، الزرابي البسط ذات الخمل السجاجيد، مبثوثة هنا وهناك للزينة وللراحة سواء، وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها في الأرض. وتذكر هذه الأشياء لتقريبها إلى مدارك أهل الأرض. أما طبيعتها وطبيعة المتاع بها فهي موكولة إلى المذاق هناك للسعداء الذين يقسم الله لهم هذا المذاق. وهذا ومن اللغو الدخول في موازنات أو تحقيقات حول طبيعة النعيم أو طبيعة العذاب في الآخرة، فإدراك طبيعة شيء ما متوقف على نوع هذا الإدراك، وأهل الأرض يدركون بحس مقيد بظروف هذه الأرض وطبيعة الحياة فيها. فإذا كانوا هناك رفعت الحجب وأزيلت الحواجز وانطلقت الأرواح والمدارك وتغيرت مدلولات الألفاظ ذاتها بحكم تغير مذاقها، وكان ما سيكون مما لا نملك أن ندرك الآن كيف يكون. إنما نفيد من هذه الأوصاف أن يستحضر تصورنا أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة والحلاوة والمتاع، وهو ما نملك تذوقه ما دمنا هنا حتى نعرف حقيقته هناك حين يكرمنا الله بفضله ورضاه. نسأل الله من واسع فضله ورحمته، نسأل الله من واسع فضله ورحمته، نسأل الله من واسع فضله ورحمته. ثم يقول القرآن وتقول السورة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. تنتهي هذه الجولة في العالم الآخر فيؤوب منها إلى هذا الوجود الظاهر الحاضر الموحي بقدرة القادر وتدبير المدبر وتميز الصنعة وتفرد الطابع الدال على أن وراء التدبير والتقدير أمرا بعد هذه الحياة وشأنا غير شأن الأرض وخاتمة غير خاتمة الموت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تجمع هذه الآيات الأربعة القصار أطراف بيئة العربي المخاطب بهذا القرآن أول مرة، كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله حين تتضمن السماء والأرض والجبال والجمال، ممثلة لسائر الحيوان على مزية خاصة بالإبل في خلقها بصفة عامة وفي قيمتها للعربي بصفة خاصة. إن هذه المشاهد معروضة لنظر الإنسان حيثما كان، السماء والأرض والجبال والحيوان، وأيا كان حظ الإنسان من العلم والحضارة فهذه المشاهد داخلة في عالمه وإدراكه، موحية له بما وراءها حين يوجه نظره وقلبه إلى دلالتها. والمعجزة كامنة في كل منها، وصنعة الخالق فيها معلمة لا نظير لها، وهي وحدها كافية لأن توحي بحقيقة العقيدة الأولى، ومن ثم يوجه القرآن الناس كافة إليها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ والإبل حيوان العربي الأول، عليها يسافر ويحمل، ومنها يشرب ويأكل، ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل، فهي مورده الأول للحياة. ثم إن لها خصائص تفردها من بين الحيوان، فهي على قوتها وضخامتها وضلاعة تكوينها ذلول يقودها الصغير فتنقاد، وهي على عظم نفعها وخدمتها قليلة التكاليف، مرعاها ميسر كلفتها ضئيلة، وهي أصبر الحيوان المستأنس على الجوع والعطش والكبح وسوء الأحوال. ثم إن لهيئتها مزية في تناسق المشهد الطبيعي المعروض كما سيجيء. لهذا كله يوجه القرآن أنظار المخاطبين إلى تدبر خلق الإبل وهي بين أيديهم، لا تحتاج منهم إلى نقلة ولا علم جديد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى خلقتها وتكوينها ثم يتدبرون كيف خلقت على هذا النحو المناسب لوظيفتها، المحقق لغاية خلقها، المتناسق مع بيئتها ووظيفتها جميعا؟ إنهم لم يخلقوها وهي لم تخلق نفسها، فلا يبقى إلا أن تكون من إبداع المبدع المتفرد بصنعته التي تدل عليه وتقطع بوجوده كما تشي بتدبيره وتقديره سبحانه جل في علاه. وليته استفاض هنا في وظيفة الإبل وهيئتها التي خلقت لها والدور الذي تقوم به كسفينة في الصحراء. سبحان الله العظيم، ولعل شيئا من ذلك يأتي بعد إن شاء الله. وإلى السماء كيف رفعت، وتوجيه القلب إلى السماء يتكرر في القرآن، وأولى الناس بأن يتوجهوا إلى السماء هم سكان الصحراء، حيث للسماء طعم ومذاق وإيقاع وإيحاء، كما كأنما ليست السماء إلا هناك في الصحراء. السماء بنهارها الواضح الباهر الجاهر، والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر، والسماء بغروبها البديع الفريد الموحي، والسماء بليلها المترامي ونجومها المتلألئة وحديثها الفاتر، والسماء بشروقها الجميل الحي السافر. هذه السماء في الصحراء، أفلا ينظرون إليها؟ أفلا ينظرون إليها كيف رفعت؟ من ذا رفعها بلا عمد، ونثر فيها النجوم بلا عدد، وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء؟ إنهم لم يرفعوها وهي لم ترفع نفسها، فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع. لا يحتاج الأمر إلى علم ولا إلى كد ذهن، فالنظرة الواعية وحدها تكفي. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. والجبال عند العربي بصفة خاصة ملجأ وملاذ وأنيس وصاحب، ومشهدها يوحي إلى النفس الإنسانية بصفة عامة جلالا واستهوالا، حيث يتضاءل الإنسان إلى جوارها ويستكين ويخشع للجلال السامق الرزين. والنفس في أحضان الجبل تتجه بطبيعتها إلى الله، وتشعر أنها إليه أقرب، وتبعد عن واغش الأرض وضجيجها وحقاراتها الصغيرة. ولم يكن عبثا ولا مصادفة أن يتحنث محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء في جبل ثور، وأن يتجه إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم فترات من الزمان. والجبال هنا كيف نصبت؟ لأن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة المشهد. يا الله، وإلى الأرض كيف سطحت، والأرض مسطوحة أمام النظر ممهدة للحياة والسير والعمل، والناس لم يسطحوها كذلك، فقد سطحت قبل أن يكونوا هم. أفلا ينظرون إليها وتدبرون ما وراءها، ويسألون من سطحها ومهدها هكذا للحياة تمهيدا؟ إن هذه المشاهد لتوحي إلى القلب شيئا بمجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي، وهذا القدر يكفي لاستجاشة الوجدان واستحياء القلب وتحرك الروح نحو الخالق المبدع لهذه الخلائق. ونقف وقفة قصيرة أمام جمال التناسق التصويري لمجموعة المشهد الكوني، لنرى كيف يخاطب القرآن الوجدان الديني بلغة الجمال الفني، وكيف يعتنقان في حس المؤمن الشاعر بجمال الوجود. إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة، وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال منصوبة السنان لا راسية ولا ملقاه، وتبرز الجمال منصوبة السنام خطان أفقان وخطان رأسيان في المشهد الهائل في المساحة الشاسعة، ولكنها لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات على طريقة القرآن في عرض المشاهد وفي التعبير بالتصوير على وجه الإجمال. ثم تختم السورة بعد الجولة الأولى في عالم الآخرة والجولة الثانية في مشاهد الكون المعروضة، يلتفت القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجهه إلى حدود واجبة، إلى حدود واجبه وطبيعة وظيفته، ويلمس قلوبهم اللمسة الأخيرة الموقظة، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فذكر بها وذاك، ذكرهم بالآخرة وما فيها، وذكرهم بالكون وما فيه، إنما أنت مذكر، هذه وظيفتك على وجه التحديد، وهذا دورك في هذه الدعوة، ليس لك ولا عليك شيء وراءه، عليك أن تذكر، فإنك ميسر لهذا ومكلف إياه، لست عليهم بمسيطر، فأنت لا تملك من أمر قلوبهم شيئا حتى تقهرها وتقسرها على الإيمان، فالقلوب بين أصابع الرحمن لا يقدر عليها إنسان. فأما الجهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن لحمل الناس على الإيمان، إنما كان لإزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس، فلا يمنع من سماعها ولا يفتن عن دينهم إذا سمعوها، كان إزالة العقبات من طريق التذكير. الدور الوحيد الذي يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الإيحاء بأن ليس للرسول صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الدعوة شيء إلا التذكير والبلاغ، يتكرر في القرآن لأسباب شتى. في أولها إعفاء أعصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حمل هم الدعوة بعد البلاغ، وتركها لقدر الله يفعل بها ما يشاء، فإلحاح الرغبة البشرية بانتصار دعوة الخير وتناول الناس لهذا الخير إلحاح عنيف جدا يحتاج إلى هذا الإيحاء المتكرر، بإخراج الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من مجال الدعوة كي ينطلق إلى أدائها كائنة ما كانت الاستجابة وكائنة ما كانت العاقبة، فلا يعني نفسه بهم من آمن وهم من كفر، ولا يشغل باله بهذا الهم الثقيل حين تسوء الأحوال من حول الدعوة وثقل الإجابة ويكثر المعرضون والمخاصمون. ومما يدل على إلحاح الرغبة البشرية في انتصار دعوة الله وتذوق الناس لها لما وتذوق الناس لما فيها من خير ورحمة، هذه التوجيهات المتكررة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من هو تأدبا بأدب الله ومعرفة لحدوده ولقدر الله، ومن ثم اقتضى إلحاح هذه الرغبة هذا العلاج الطويل المتكرر في شتى الأحيان. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، ولا يذهب المكذبون ناجين ولا يتولون سالمين، إن هنالك الله وإليه تصير الأمور، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، وهم راجعون إلى الله وحده قطعا، وهو مجازيهم وحده حتما، وهذا سورة في صيغة الجزم والتوكيد، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بهذا يتحدد دور الرسول في هذه الدعوة ودور كل داعية إليها بعده، إنما أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على. بهذا يتحدد دور الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة ودور كل داعية إليها بعده، إنما أنت مذكر وحسابهم بعد ذلك على الله، ولا مفر لهم من العودة إليه ولا محيد لهم من حسابه وجزائه، غير أنه ينبغي أن يفهم أن من التذكير إزالة العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إلى الناس وليتم التذكير، فهذه وظيفة الجهاد كما تفهم من القرآن ومن سيرة الرسول النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، سواء بلا تقصير فيها ولا اعتداء. انتهى تفسيره رحمه الله، بل انتهت ظلاله وانتهى تصويره، وإن كان قد يشير إلى هناك يعني تفصيل لست أدري في أي موضع أشار إليه، لكن فيما ذكر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم، لا شك أنه مع كل مرة نجد بفضل الله العظة والتذكرة والمعلومة والفائدة وإن كان بحمد الله قد تم وضوح السورة قبل ذلك مع أول درس، وهذا الثاني وثالث الدروس إن شاء الله يكون غدا بإذن الله، على أن أتذكر أن أبدأه بتفسير الشيخ الشعراوي ثم الشنقيطي والمراغي وربما تفسير آخر، ثم أختم بابن كثير، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يذكرني. وهكذا كان الجمال في تلك السورة وبهذه اللغة والبلاغة التي انتهينا إليها مع حسن الختام، نسأل الله حسن الخاتمة، ومع الشيخ صاحب الظلال، مع الشيخ صاحب الظلال رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الآن عندي 10 و10، يعني صاروا 20، أطلت عليكم بعض الشيء، يعني 10 دقائق زائدة أو أكثر. أردت أن أتمم كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله، فمثل هذا الكلام له جاذبية تحول دون انقطاع الكلام. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسوني من صالح دعائكم، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.